يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة يجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة من المستمع ناصر بن علي، يقول: هل من مفهوم الوسطية معاداة من يخالف مبادئ الإسلام والتشهير بهم، وكيف يتعامل معهم مقابل مخالفتهم للأمور الشرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الآية. هذه الآية يقصد منها أن الله سبحانه وتعالى شرع لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة كاملة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبناء على ذلك، فهذه الشريعة من صفاتها الكمال والعموم والثبات والعدل، فيها صفة لها صفات كثيرة، والعدل هو الوسطية، العدل هو الوسطية. ومعنى الوسطية أنك في باب الأمر ما تسلك مسلك الإفراط في الفهم والتطبيق، ولا تسلك مسلك التفريط في الفهم والتطبيق، وهكذا بالنظر إلى باب النهي، فلا تسلك مسلك الإفراط في فهم النهي، ولا تسلك مسلك التفريط في فهمه أيضا. ولهذا نجد أن الناس في هذا الباب، يعني في باب فهم الشريعة، منهم من سلك مسلك الإفراط وهو الغلو والزيادة، إلى درجة أنهم يعبدون الله لكن بما لم يشرعه، فيتوغلون في زيادة العبادة ويستدلون بأدلة لكنها لا تنفعهم. وهذا ويندرج في هذا الصوفية، وفيه من يسلك مسلك التفريط، بمعنى أنهم يعرضون عن تطبيق الأوامر كليا، أو ما يطبقونها في بعض الأمور، وقد يكون هذا على مستوى الدولة، وقد يكون على مستوى الأسرة مثلا، وقد يكون على مستوى الفرد. فالتفريط يعني وارد على الأفراد وعلى الجماعات، وبناء على ذلك كله، فإن الشخص عندما يريد أن يحقق الوسطية لا بد أن تكون عنده القدرة الكافية على الفهم السليم لأدلة التشريع. ولهذا في قوله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه الآية إذا أخذها الإنسان على أنها نفي لعدم وقوع ذلك على المسلمين من الكفار، يجد أن الواقع يختلف عن ذلك، فيقول: كيف يقول الله هذا الكلام ومع ذلك نجد أن كثيرا من الكفار يكون لهم سبيل على المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. هذا إذا أخذنا الآية على هذا الوجه. وإذا أخذنا هذه الآية في قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الكفر يطغى على المسلمين في الأرض. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأل ربه 3 أسئلة لهذه الأمة، منها وألا يسلط عليهم، يعني على جميعهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فأجابه الله لذلك. وسأله 3، وألا يجعل بأسهم بينهم، فمنع الله الإجابة عنه، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يسأل عما يفعل. وعلى هذا الأساس فالشخص ينظر في نفسه هو، فإذا كان مستقيما مطبقا للأوامر ومطبقا للنواهي على حسب مراد الله، ومطبقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون قد سلك الوسطية. أما إذا زاد أو نقص، فإذا زاد يكون سلك مسلك الإفراط، وإذا نقص يكون سلك مسلك التفريط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: ما الطريقة المثلى للانتفاع بالقرآن الكريم؟
الجواب: القرآن الكريم يحتاج الشخص عندما يريد أن يجعل بينه وبين القرآن علاقة، يحتاج إلى أن يفهمه، وإذا أراد أن يحفظه فقد ذكرت أكثر من مرة الطريقة التي تجمع بين الفهم أولا ثم الحفظ ثانيا. وهذه الطريقة هي تحديد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، ثم النظر في هذه الآيات ما هو موضوعها، هل موضوعها في الطلاق، في الرضاع، في الحج، في الصيام، إلى غير ذلك من الموضوعات. وكثير من المفسرين رحمهم الله سلكوا مسلك، وهذا المسلك هو أنه يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد ثم يذكرها ثم يتكلم عنها، أو يقسم الموضوع إلى عدة عناصر وكل عنصر يتكلم عنه بمفرده، أو الجمل على حسب علامات الوقف يتكلم يجزئ الآية مثلا أو يجزئ الآيات على حسب علامات الوقف ويتكلم عنها. فيحتاج الشخص إلى تحديد الموضوع ومعرفة الموضوع ما هو، تحديد الآيات ومعرفة الموضوع، ثم النظر فيما اشتمل عليه هذا الموضوع من المفردات اللغوية والشرعية، ثم بعد ذلك ينظر في سبب النزول، هل هذه الآيات مشتملة على سبب نزول كما في قوله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام، يعني جميع ما في القرآن من أسئلة، لأن السؤال يكون هو سبب النزول، أو يكون فيه آيات لها سبب نزول لكنه لم يذكر وفيه كتب في أسباب النزول. المهم معرفة هذه الآيات، هل لها سبب نزول أم لا؟ وإذا كان لها سبب نزول فإنه يعرف سبب النزول، ثم ينظر في هذه الآيات من جهة هل دخلها نسخ أم لا، هل هي محكمة أو دخلها نسخ، وإذا دخلها نسخ فإنه يبحث هل الموجود هو الناسخ أو المنسوخ أو ما إلى ذلك. المهم هو تمييز الآيات من جهة النسخ والإحكام، ثم بعد ذلك معرفة معاني الآيات وبخاصة على حسب علامات الوقوف. وأحسن من تكلم على تفسير هذه الآيات على هذا الوجه هو ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم ينظر فيما اشتملت عليه هذه الآيات من جهة الأحكام، ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات هل يوجد فيها شيء له شبه بآية أخرى من الناحية اللفظية، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة وما أهل به لغير الله، وفي سورة المائدة والأنعام والنحل وما أهل لغير الله به، وكذلك قوله وترى الفلك فيه مواخر، وفي موضع آخر وترى الفلك مواخر فيه، يعني المتشابه من ناحية اللفظ، وفيه كتب مؤلفة في هذا الموضوع. ثم ينظر في هذه الآيات هل يوجد فيها إشكال، كما في قوله جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وكما في قوله جل وعلا وقفوهم أنهم مسؤولون، مع قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ففيه آيات تدل على إثبات السؤال وفيه آيات تدل على نفي السؤال، فيقع القارئ في حيرة من ذلك. وفيه كتب يعني اعتنى مؤلفوها رحمهم الله، اعتنوا فيها ببيان المشكل من هذا النوع من القرآن. بعد هذه الأمور بعد ذلك كله بإمكانه أن يحفظ الآيات، ويحفظها يتأكد من حفظها بتكرارها التكرار الذي يكفي، ثم بعد ذلك يتعاهدها دائما. بهذه الطريقة يكون قد فهم ما قرأ، فإذا قرأ قراءة تدبر، لأن بعض الناس يقرأ قراءة تعبد، مثل البخاري رحمه الله كان في حياته يصلي بالناس التراويح ويقرأ في الركعة 10 آيات أو 20 آية على حسب اختلاف الرواية عنه، ولكنه كان يختم القرآن كله لنفسه في كل ليلة من ليالي رمضان. والإمام الشافعي رحمه الله في رمضان كان يختم القرآن في النهار مرة وفي الليل مرة، لكن بعض الناس قد مثلا يقرأ قراءة متأنية، بمعنى أن كل آية يمر عليها لا بد أن يفهم معناها فهذه الطريقة إذا كان الإنسان مثلا أراد هذه الطريقة يعني يقرأ قراءة تدبر فهذا أمره راجع إليه، وهذه هي الطريقة التي يسلكها طالب العلم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل قيء الطفل الذي عمره 10 أشهر ينقض وضوء أمه إذا جاء على ملابسها؟
الجواب القيء أو النجاسة إذا جاءت على الثوب ما تنقض الوضوء، لكن يكون هذا نجس وتطهره أمه، حتى لو وقع على الملابس مثلا بول أو ما إلى ذلك فإنه يغسل، لكن لا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه القيء أو البول إلا بعد غسله وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من الباحة باعثها أحد المستمعين، هل يجوز فك السحر بالسحر وما الدليل على ذلك؟
الجواب أصل العلاج مستحب، أصل العلاج هذا يعني مستحب، ولو أن الإنسان تركه لكان أفضل، ولهذا في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ذكر منهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا أصيب الإنسان بذلك وتوكل على الله جل وعلا رجاء رحمته ومغفرته فأمر ذلك راجع إليه، وإذا أراد أن يتداوى فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وعلى هذا الأساس فلا شك أن السحر أمره ظاهر، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، والساحر لا يتعلم السحر إلا بعد الكفر بالله والشرك به وإهانة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإهانة القرآن، وكذلك بالنظر إلى الشخص الذي يذهب إلى الساحر من أجل أن ينتفع بسحره، فالساحر يفرض عليه أمورا كثيرا منها يكون كفرا وشركا بالله جل وعلا، ولكن هذا الشخص الذي جاء إلى الساحر قد لا يدرك أن هذه الأمور من الكفر والشرك بالله جل وعلا، لأن ذلك لا يعرفه إلا أهله. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يفك السحر بالسحر، لا من جهة كونه معالجا ولا من جهة كونه معالجا وبإمكانه أن ينظر إلى الآيات التي في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الشعراء المتعلقة بالسحر ويأخذها ويقرأها على نفسه، وبإذن الله يشفى كما قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول سائل كيف أحافظ على وقتي مع أن الأشغال كثيرة، وكيف أربي أولادي على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب الشخص في حياته يحتاج إلى وضع برنامج له، البرنامج قد يكون يوميا وقد يكون أسبوعيا وقد يكون شهريا، فلا بد من وضع طريقة واضحة له، ماذا سيفعل بين الفجر والظهر، وماذا سيفعل بين الظهر والعصر، وماذا سيفعل بين العصر والمغرب، وباء كذلك بين المغرب والعشاء، وكذلك بين العشاء والفجر، كل هذه الأوقات تذهب على الإنسان. الطيب أو الطيب من الناس تجد أنه يحافظ على الصلوات 5 ويحافظ على أداء واجباته التي أوجب الله عليه، لكن يكون عنده كثير من الوقت لا يذهب سدى، وهذا لا يحوى، هذا الشخص يحتاج إلى أن ينظر إلى الوقت الذي يكون فيه فراغ ويشغل هذا الوقت بما يعود عليه من المصلحة، هذا فيما يتعلق بنفسه، وكذلك من ناحية تربيته لزوجته ولأولاده، وكذلك من ناحية قيامه بالدعوة إلى الله جل وعلا، فهو يؤدي الواجبات التي أوجبها الله عليه أولا، ثم ينظر إلى أوقات الفراغ التي عنده، وينظم لهذه الأوقات أعمال يؤديها يؤجر عليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت للبرنامج من مكناس المغرب من منير الجميل، باعثها يسأل مجموعة من الأسئلة. من أسئلته أنه شاب مسلم متدين والحمد لله، لكن مشكلته أنه يقع في الاستمناء. يقول ما حكم الشرع في هذا؟ أرجو أن
أنه إيش؟
يقع في الاستمناء باليد.
إيه، الجواب: الاستمناء محرم، لا يجوز للإنسان أن يفعله. وبهذه المناسبة فإنني أنبه الذين يستمعون إلى هذا البرنامج ويكونون من الذين يستعملون الاستمناء أنه مضر من ناحية الفكر، ولهذا ينشأ عنه أو تنشأ عنه الوسوسة. ولا أعلم موسوسا جاء يسأل عن أحكام تتعلق بالوسوسة، وسألته هل كنت تستعمل الاستمناء؟ قال نعم أستعمله حتى الآن. وفيه من يبلغ 50 سنة و60 سنة ويستعمله بدلا من الاتصال بزوجته. الشخص عندما يعني يستعمل هذه يصعب عليه أنه ينفك عنها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنها تضره من الناحية العقلية. ولهذا تجد كثيرا من الناس الذين عندهم ارتجاج في التفكير لو سألته هل تستعمل العادة السرية لقال لك نعم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، سائل يقول: إذا احتلم الغلام الصغير في نهار عرفة فهل تسقط عنه حجة الإسلام أو حجة الإسلام؟
الجواب: من علامات البلوغ نزول المني، سواء كان بجماع أو كان باستمناء أو كان باحتلام، فهذا علامة من علامات البلوغ. فإذا أحرم الشخص وهو لم يبلغ، لم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ التي هي بلوغ 15 سنة أو نبات شعر خشن في القبل، ولكن إنه ولم ينزل منه مني من قبل ذلك وأحرم، فإحرامه هذا إحرام نفل، لأنه لم يجب عليه الحج. فإذا أحرم وجاء في عرفة ونام واحتلم، يعني ظهر منه مني بسبب الاحتلام، فإنه يبلغ بذلك وينقلب إحرامه من كونه نفلا إلى كونه فرضا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يسأل عن تفسير قول الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا إلى آخر الآية.
الجواب: هذه الآية فيها بيان مراحل لبعض الناس، أنه يتقلب في حياته، يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم، لكن العبرة بما يموت عليه، فإذا مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار، لأن الله تعالى قال في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين. وفي سورة الفرقان لما ذكر جملة من المعاصي وذكر منها الشرك قال في نهايتها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يجوز لي التنازل عن دوري في قرضي في صندوق التنمية العقاري إلى أحد أصدقائي على يستمر باسمي حتى ينتهي العمران، سواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل؟
الجواب: هذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس، ويسلكون فيها 3 مسالك. المسلك الأول: يبيع القرض ويأخذ، يبيعه بيعا يعني على إنسان ويأخذ عوض ذلك، والثاني يجعله قرضا في ذمته، يعني هذا قرض له لكن يحول هذا القرض من ذمته هو من استحقاقه إلى شخص آخر في مقابل مبلغ، والقرض باق في ذمة الأول في الحالتين، وهاتان الحالتان لا تجوزان، يعني لا تجوز أي واحدة منهما. أما إذا اتفق مع شخص قال أنا لي قرض في البنك وأريد أني أنفعك هذا الشخص يستلم القرض من باب الإحسان ويذهب إلى البنك ويتنازل عن هذا القرض لهذا الشخص، يكون قد أحسن إليه في التنازل عنه ولكن بدون مقابل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. لقاؤنا بكم بإذن الله في حلقة قادمة، ونذكركم بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. وبإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة يجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة من المستمع ناصر بن علي، يقول: هل من مفهوم الوسطية معاداة من يخالف مبادئ الإسلام والتشهير بهم، وكيف يتعامل معهم مقابل مخالفتهم للأمور الشرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الآية. هذه الآية يقصد منها أن الله سبحانه وتعالى شرع لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة كاملة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبناء على ذلك فهذه الشريعة من صفاتها الكمال والعموم والثبات والعدل، فيها صفة لها صفات كثيرة، والعدل هو الوسطية، العدل هو الوسطية. ومعنى الوسطية أنك في باب الأمر ما تسلك مسلك الإفراط في الفهم والتطبيق، ولا تسلك مسلك التفريط في الفهم والتطبيق، وهكذا بالنظر إلى باب النهي، فلا تسلك مسلك الإفراط في فهم النهي، ولا تسلك مسلك التفريط في فهمه أيضا. ولهذا نجد أن الناس في هذا الباب، يعني في باب فهم الشريعة، منهم من سلك مسلك الإفراط وهو الغلو والزيادة، إلى درجة أنهم يعبدون الله لكن بما لم يشرعه، فيتوغلون في زيادة العبادة ويستدلون بأدلة لكنها لا تنفعهم. وهذا ويندرج في هذا الصوفية، وفيه من يسلك مسلك التفريط بمعنى أنهم يعرضون عن تطبيق الأوامر كليا أو ما يطبقونها في بعض الأمور، وقد يكون هذا على مستوى الدولة، وقد يكون على مستوى الأسرة مثلا، وقد يكون على مستوى الفرد. فالتفريط يعني وارد على الأفراد وعلى الجماعات، وبناء على ذلك كله، فإن الشخص عندما يريد أن يحقق الوسطية لا بد أن تكون عنده القدرة الكافية على الفهم السليم لأدلة التشريع. ولهذا في قوله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه الآية إذا أخذها الإنسان على أنها نفي لعدم وقوع ذلك على المسلمين من الكفار، يجد أن الواقع يختلف عن ذلك، فيقول: كيف يقول الله هذا الكلام ومع ذلك نجد أن كثيرا من الكفار يكون لهم سبيل على المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. هذا إذا أخذنا الآية على هذا الوجه. وإذا أخذنا هذه الآية في قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الكفر يطغى على المسلمين في الأرض. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأل ربه 3 أسئلة لهذه الأمة، منها وألا يسلط عليهم، يعني على جميعهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فأجابه الله لذلك. وسأله 3 وألا يجعل بأسهم بينهم، فمنع الله الإجابة عنه، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم لا يسأل عما يفعل. وعلى هذا الأساس فالشخص ينظر في نفسه هو، فإذا كان مستقيما مطبقا للأوامر ومطبقا للنواهي على حسب مراد الله ومطبقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون قد سلك الوسطية. أما إذا زاد أو نقص، فإذا زاد يكون سلك مسلك الإفراط، وإذا نقص يكون سلك مسلك التفريط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: ما الطريقة المثلى للانتفاع بالقرآن الكريم؟
الجواب: القرآن الكريم يحتاج الشخص عندما يريد أن يجعل بينه وبين القرآن علاقة، يحتاج إلى أن يفهمه، وإذا أراد أن يحفظه فقد ذكرت أكثر من مرة الطريقة التي تجمع بين الفهم أولا ثم الحفظ ثانيا، وهذه الطريقة هي تحديد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، ثم النظر في هذه الآيات ما هو موضوعها، هل موضوعها في الطلاق، في الرضاع، في الحج، في الصيام، إلى غير ذلك من الموضوعات. وكثير من المفسرين رحمهم الله سلكوا مسلك، وهذا المسلك هو أنه يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد ثم يذكرها ثم يتكلم عنها، أو يقسم الموضوع إلى عدة عناصر وكل عنصر يتكلم عنه بمفرده، أو الجمل على حسب علامات الوقف يتكلم، يجزئ الآية مثلا أو يجزئ الآيات على حسب علامات الوقف ويتكلم عنها. فيحتاج الشخص إلى تحديد الموضوع ومعرفة الموضوع ما هو، تحديد الآيات ومعرفة الموضوع، ثم النظر فيما اشتمل عليه هذا الموضوع من المفردات اللغوية والشرعية، ثم بعد ذلك ينظر في سبب النزول، هل هذه الآيات مشتملة على سبب نزول، كما في قوله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام، يعني جميع ما في القرآن من أسئلة، لأن السؤال يكون هو سبب النزول، أو يكون فيه آيات لها سبب نزول لكنه لم يذكر، وفيه كتب في أسباب النزول. المهم معرفة هذه الآيات، هل لها سبب نزول أم لا؟ وإذا كان لها سبب نزول فإنه يعرف سبب النزول، ثم ينظر في هذه الآيات من جهة هل دخلها نسخ أم لا، هل هي محكمة أو دخلها نسخ، وإذا دخلها نسخ فإنه يبحث هل الموجود هو الناسخ أو المنسوخ أو ما إلى ذلك. المهم هو تمييز الآيات من جهة النسخ والإحكام، ثم بعد ذلك معرفة معاني الآيات، وبخاصة على حسب علامات الوقوف. وأحسن من تكلم على تفسير هذه الآيات على هذا الوجه هو ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم ينظر فيما اشتملت عليه هذه الآيات من جهة الأحكام، ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات هل يوجد فيها شيء له شبه بآية أخرى من الناحية اللفظية، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وفي سورة المائدة والأنعام والنحل: وما أهل لغير الله به، وكذلك قوله: وترى الفلك فيه مواخر، وفي موضع آخر: وترى الفلك مواخر فيه، يعني المتشابه من ناحية اللفظ، وفيه كتب مؤلفة في هذا الموضوع. ثم ينظر في هذه الآيات هل يوجد فيها إشكال، كما في قوله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وكما في قوله جل وعلا: وقفوهم أنهم مسؤولون، مع قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ففيه آيات تدل على إثبات السؤال، وفيه آيات تدل على نفي السؤال، فيقع القارئ في حيرة من ذلك. وفيه كتب يعني اعتنى مؤلفوها رحمهم الله، اعتنوا فيها ببيان المشكل من هذا النوع من القرآن. بعد هذه الأمور، بعد ذلك كله، بإمكانه أن يحفظ الآيات ويحفظها، يتأكد من حفظها بتكرارها التكرار الذي يكفي، ثم بعد ذلك يتعاهدها دائما. بهذه الطريقة يكون قد فهم ما قرأ. فإذا قرأ قراءة تدبر، لأن بعض الناس يقرأ قراءة تعبد، مثل البخاري رحمه الله، كان في حياته يصلي بالناس التراويح ويقرأ في الركعة 10 آيات أو 20 آية على حسب اختلاف الرواية عنه، ولكنه كان يختم القرآن كله لنفسه في كل ليلة من ليالي رمضان. والإمام الشافعي رحمه الله في رمضان كان يختم القرآن في النهار مرة وفي الليل مرة. لكن بعض الناس قد مثلا يقرأ قراءة متأنية، بمعنى أن كل آية يمر عليها لا بد أن يفهم معناها. فهذه الطريقة، إذا كان الإنسان مثلا أراد هذه الطريقة، يعني يقرأ قراءة تدبر، فهذا أمره راجع إليه. وهذه هي الطريقة التي يسلكها طالب العلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل قيء الطفل الذي عمره 10 أشهر ينقض وضوء أمه إذا جاء على ملابسها؟
الجواب: القيء أو النجاسة إذا جاءت على الثوب ما تنقض الوضوء، لكن يكون هذا نجس وتطهره أمه. حتى لو وقع على الملابس مثلا بول أو ما إلى ذلك فإنه يغسل، لكن لا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه القيء أو البول إلا بعد غسله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الباحة بعثها أحد المستمعين: هل يجوز فك السحر بالسحر، وما الدليل على ذلك؟
الجواب: أصل العلاج مستحب، أصل العلاج هذا يعني مستحب، ولو أن الإنسان تركه لكان أفضل. ولهذا في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ذكر منهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا أصيب الإنسان بذلك وتوكل على الله جل وعلا رجاء رحمته ومغفرته، فأمر ذلك راجع إليه. وإذا أراد أن يتداوى، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وعلى هذا الأساس فلا شك أن السحر أمره ظاهر، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والساحر لا يتعلم السحر إلا بعد الكفر بالله والشرك به وإهانة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإهانة القرآن، وكذلك بالنظر إلى الشخص الذي يذهب إلى الساحر من أجل أن ينتفع بسحره. فالساحر يفرض عليه أمورا كثيرا منها يكون كفرا وشركا بالله جل وعلا، ولكن هذا الشخص الذي جاء إلى الساحر قد لا يدرك أن هذه الأمور من الكفر والشرك بالله جل وعلا، لأن ذلك لا يعرفه إلا أهله. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يفك السحر بالسحر، لا من جهة كونه معالجا، ولا من جهة كونه معالجا، ولا من جهة كونه معالجا. وبإمكانه أن ينظر إلى الآيات التي في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الشعراء المتعلقة بالسحر ويأخذها ويقرأها على نفسه، وبإذن الله يشفى كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: كيف أحافظ على وقتي مع أن الأشغال كثيرة، وكيف أربي أولادي على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: الشخص في حياته يحتاج إلى وضع برنامج له. البرنامج قد يكون يوميا وقد يكون أسبوعيا وقد يكون شهريا، فلا بد من وضع طريقة واضحة له. ماذا سيفعل بين الفجر والظهر؟ وماذا سيفعل بين الظهر والعصر؟ وماذا سيفعل بين العصر والمغرب؟ وباء كذلك بين المغرب والعشاء، وكذلك بين العشاء والفجر. كل هذه الأوقات تذهب على الإنسان. الطيب أو الطيب من الناس تجد أنه يحافظ على الصلوات الخمس ويحافظ على أداء واجباته التي أوجب الله عليه، لكن يكون عنده كثير من الوقت لا يذهب سدى، وهذا لا يحوى. هذا الشخص يحتاج إلى أن ينظر إلى الوقت الذي يكون فيه فراغ ويشغل هذا الوقت بما يعود عليه من المصلحة، هذا فيما يتعلق بنفسه، وكذلك من ناحية تربيته لزوجته ولأولاده، وكذلك من ناحية قيامه بالدعوة إلى الله جل وعلا. فهو يؤدي الواجبات التي أوجبها الله عليه أولا، ثم ينظر إلى أوقات الفراغ التي عنده، وينظم لهذه الأوقات أعمال يؤديها يؤجر عليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من مكناس المغرب من منير الجميل، باعثها يسأل مجموعة من الأسئلة. من أسئلته أنه شاب مسلم متدين والحمد لله، لكن مشكلته أنه يقع في الاستمناء. يقول: ما حكم الشرع في هذا؟ أرجو أن
أنه إيش؟
يقع في الاستمناء باليد.
إيه؟ الجواب: الاستمناء محرم، لا يجوز للإنسان أن يفعله. وبهذه المناسبة فإنني أنبه الذين يستمعون إلى هذا البرنامج ويكونون من الذين يستعملون الاستمناء أنه مضر من ناحية الفكر، ولهذا ينشأ عنه أو تنشأ عنه الوسوسة. ولا أعلم موسوسا جاء يسأل عن أحكام تتعلق بالوسوسة، وسألته: هل كنت تستعمل الاستمناء؟ قال: نعم أستعمله حتى الآن. وفيه من يبلغ 50 سنة و60 سنة ويستعمله بدلا من الاتصال بزوجته. الشخص عندما يعني يستعمل هذه يصعب عليه أنه ينفك عنها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنها تضره من الناحية العقلية. ولهذا تجد كثيرا من الناس الذين عندهم ارتجاج في التفكير، لو سألته هل تستعمل العادة السرية لقال لك: نعم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا احتلم الغلام الصغير في نهار عرفة فهل تسقط عنه حجة الإسلام أو حجة الإسلام؟
الجواب: من علامات البلوغ نزول المني، سواء كان بجماع أو كان باستمناء أو كان باحتلام، فهذا علامة من علامات البلوغ. فإذا أحرم الشخص وهو لم يبلغ، لم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ التي هي بلوغ 15 سنة أو نبات شعر خشن في القبل، ولكن إنه ولم ينزل منه مني من قبل ذلك وأحرم، فإحرامه هذا إحرام نفل لأنه لم يجب عليه الحج. فإذا أحرم وجاء في عرفة ونام واحتلم، يعني ظهر منه مني بسبب الاحتلام، فإنه يبلغ بذلك وينقلب إحرامه من كونه نفلا إلى كونه فرضا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن تفسير قول الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا إلى آخر الآية.
الجواب: هذه الآية فيها بيان مراحل لبعض الناس أنه يتقلب في حياته، يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم، لكن العبرة بما يموت عليه، فإذا مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار، لأن الله تعالى قال في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين. وفي سورة الفرقان لما ذكر جملة من المعاصي وذكر منها الشرك قال في نهايتها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي التنازل عن دوري في قرضي في صندوق التنمية العقاري إلى أحد أصدقائي على يستمر باسمي حتى ينتهي العمران، سواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل؟
الجواب: هذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس ويسلكون فيها ثلاثة مسالك. المسلك الأول: يبيع القرض ويأخذ، يبيعه بيعا يعني على إنسان ويأخذ عوض ذلك. والثاني يجعله قرضا في ذمته، يعني هذا قرض له لكن يحول هذا القرض من ذمته هو من استحقاقه إلى شخص آخر في مقابل مبلغ، والقرض باق في ذمة الأول في الحالتين، وهاتان الحالتان لا تجوزان، يعني لا تجوز أي واحدة منهما. أما إذا اتفق مع شخص قال: أنا لي قرض في البنك وأريد أني أنفعك وأريد أني أنفعك، هذا الشخص يستلم القرض من باب الإحسان ويذهب إلى البنك ويتنازل عن هذا القرض لهذا الشخص، يكون قد أحسن إليه في التنازل عنه ولكن بدون مقابل وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. لقاؤنا بكم بإذن الله في حلقة قادمة، ونذكركم بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. وبإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-55-43 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.